الله دستور وقرآن به نور،
وإذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور،
وفي القرآن موعظة
وفيه الخير موفور
وفيه العز للدنيا.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ففي بداية هذه الحلقة أرحب بالإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقات المباركة، وأشكر لهذه القناة المباركة قناة الرحمة أن أتاحت لي هذه الفرصة. أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات القائمين عليها. وقد تكلمنا في الحلقات السابقة عن الإيمان وعن التقوى، ونحن نرتقي أيضا يعني درجة أعلى ونتكلم عن محبة الله عز وجل. ومحبة الله عز وجل هي الغاية، ولذلك يعني كل الناس يدعي محبة الله عز وجل، حتى اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله عز وجل بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم، وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فكل الناس يدعي محبة الله عز وجل، لا تخدعن فللحبيب دلائل، ولديه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل، ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل، ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل. فعندما نتكلم عن علامات محبة الله عز وجل فنحن نقصد أدنى درجات المحبة والتي لا يخلو منها قلب مسلم، ما فيش مسلم قلبه يخلو تماما محبة الله عز وجل، حتى الذين يتركون الصلاة ولا يؤدون الزكاة ولا يحجون بيت الله وهم قادرون يدعون محبة الله عز وجل. ولكن نحن نتكلم عن المحبة التي هي أعلى درجات المحبة والتي مدح الله عز وجل أهلها بقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه المحبة التي يدعى لها المسلم كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب، هذه المحبة التي وصف الله عز وجل أهلها بقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. كان واحد معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمرة ويؤتى به فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنه أحد الصحابة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا لمن لعنه قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. فالمعاصي لا تنافي أصل المحبة، كما أنها لا تنافي أصل الإيمان. والخوارج الذين استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن على تكفير فاعل الكبيرة، العلماء لهم يعني فهم لهذه النصوص، وهذه قاعدة يعني ينبغي أن نستحضرها دائما، إن الحكم العام لا يؤخذ من نص واحد بعينه، من آية واحدة أو من حديث يعني واحد، ولكن العلماء يجمعون النصوص ويؤلفون بينها، وبخلاف أهل البدع الذين يؤصلون البدع من عند أنفسهم ثم ينظرون بعد ذلك في الكتاب والسنة، فما وافق ذلك استدلوا به وما خالفه إما أن يؤولوه أو يحرفوه أو يردوه. فأهل السنة ليس لهم يعني أصول إلا ما أصله الله عز وجل وأصله رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء يقولون يعني هو في وقت المعصية ينزع منه الإيمان ويبقى في قلبه أصل الإيمان، فإذا انتهى من المعصية رجع إليه الإيمان مرة ثانية، ولكن يعني لا يخلو قلبه بالكلية من الإيمان فيكون كافرا. وأنا أعطي مثال يعني تبسيطي، الإنسان لو أراد أن يشغل السيارة قد تكون البطارية ضعيفة فلا تقوى على تحريك موتور العربية، فليس معنى ذلك أن البطارية ما فيش فيها أي كهرباء بالكلية، ولكن هي فيها كهرباء ولكن غير كافية لتحريك الموتور. وكذلك الذي يقع في هذه الكبائر قلبه يعني ليس فيه إيمان يكفي لأن يحجزه عن الكبائر أو يدفعه إلى القيام بالواجبات. فنقول أن المعاصي لا تنافي أصل المحبة ولا تنافي أصل الإيمان، ولكن تنافي كمال الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه إنه يحب الله، إنه يحب الله، ولكن هل قال له يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما قال علي بن أبي طالب يعني ليلة يعني فتح خيبر، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح بات المسلمون يدوكون ليلتهم، وحتى قال عمر وداد ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينه، فأمر به فأتي فبصق في عينه فبرأت عينه، وقال له انفذ على رسلك وادعهم إلى الله عز وجل، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنقول إن الذي يقع في المعاصي قلبه مش خالي بالكلية من الإيمان ولكن إيمانه ضعيف، ولذلك الإنسان يسعى في تجديد إيمانه وفي تقوية إيمانه حتى يحجز هذا الإيمان عن الكبائر وأيضا عن الصغائر ويدفعه إلى فعل الطاعات والعبادات. الأمر الثاني إن محبة الله عز وجل واجبة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أكثر من حب الأباء والأبناء والإخوة والزوجات والأموال. واستدل العلماء بقوله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا وعيد من الله عز وجل، ولذلك العلماء قالوا لا يتوعد الله عز وجل إلا على ترك واجب أو فعل محرم. قال فتربصوا، يعني الذي يحب زوجته أو ماله أو والده أو ولده أكثر من حبه لله عز وجل أو من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أو للجهاد في سبيل الله، يقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم بخاتمة الآية قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. من ذلك قال العلماء بأن محبة الله عز وجل يعني أكثر من الأباء والأبناء والإخوة والزوجات والأموال محبة واجبة. كذلك استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله عز وجل كما سنبين في أنواع المحبة. فإذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو يعني حب في الله ومن لوازم محبة الله عز وجل ولا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل، يجب أن تكون أكثر من الآباء والأبناء والناس أجمعين، فكيف بحب الله عز وجل؟ بل هذا الحب ينبغي أن يكون أكثر من حب الإنسان لنفسه. ولذلك عمر بن الخطاب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فراجع عمر نفسه مرة ثانية ثم قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسك. وطبعا سنتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الكلام عن محبة الله عز وجل في حلقات مقبلة إن شاء الله تعالى. فنقول نحن نقصد هذه المحبة الواجبة التي هي أكثر من حب كل شيء، وإنما كان ذلك كذلك حتى يكون هناك البذل والتضحية، حتى لا يعز الإنسان شيئا على الله عز وجل ويبذل كل شيء لرضا الله عز وجل. لذلك لما سئل يعني أحد الكتاب الإسلاميين عن الشهيد، قال: الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته، لأنه يبذل حياته ويبذل نفسه من أجل أن تعلو راية الله عز وجل وأن يرتفع دين الله عز وجل. فقال الشهيد الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته لا يشهد بلسانه ولكن بلسان حاله، لأنه يبذل نفسه من أجل أن يبقى دين الله وأن يرتفع دين الله عز وجل. أنواع المحبة ثلاثة: هناك محبة لله عز وجل هي محبة ذاتية. الإمام ابن القيم قال: المحبوب لذاته لا يكون إلا واحدا، فالله عز وجل هو وحده الذي يحب لذاته. أما حب الرسل وحب الصحابة حب العلماء العاملين والدعاء المخلصين، يعني هذا من لوازم حب الله عز وجل أو من علامات حب الله عز وجل. فالنوع الأول المحبوب لذاته هو الله عز وجل، الثاني حب في الله وهو حب الرسل والملائكة والعلماء والدعاء والملتزمين بشرع الله عز وجل. النوع الثالث اللي هو المحبة الشركية، كما قال عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وذلك هذه المحبة الشركية تضاد وتنافي حب الله عز وجل، وحتى يكمل حب الإنسان لله عز وجل ينبغي أن يخرج هذه المحبة، لأنها حب مع الله وليس حب لله ولا حب في الله عز وجل. يبقى أن نتكلم عن علامات حب الله عز وجل. في آيتين في القرآن، آية في سورة المائدة وآية في سورة يعني آل عمران، تبين خمسة علامات من علامات المحبة. آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ما هي صفاتهم وما هي علاماتهم؟ قال: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. دي أربع صفات للذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه. أذلة على المؤمنين، كما قال عز وجل في وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلين الجانب وخفض الجناح للمؤمنين من علامات حب الله عز وجل. أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين، يظهر العزة والقوة والغضة على الكافرين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ولذلك ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة: الضحوك القتال. ضحوك يعني مع أتباع المؤمنين، فهو لين الجانب لهم وضحوك وبشوش لهم، وهو شديد على الكافرين، فالضحوك القتال. هذه الصفات يعني موجودة، يعني حذو الخذة بالخذة في الصحابة الكرام، وهم سادات الأولياء وهم أفضل الناس بعد الأنبياء الكرام. قال عز وجل: محمد رسول الله. دي أشرف درجة وأعلى درجة، لأن مقام الرسالة هو أشرف المقامات. ثم قال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نفس أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، أشداء على الكفار في غاية الشدة على الكافرين والغلظة على الكافرين، وفي غاية اللين يعني مع المؤمنين. كان الصحابي منهم إذا رأى أخاه يبكي بكى لبكائه قبل أن يعلم يعني سبب بكائه. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم العلامة الثالثة وكانت أيضا واضحة جلية في الصحابة الكرام: يجاهدون في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لأنه بذل النفس من أجل أن يعلو دين الله عز وجل، تعريض النفس للتلف أو الجراحة العظيمة. وهذا لا يفعله إلا محب لله عز وجل، أن يبذل نفسه لله عز وجل. طبعا لما يرى في جيل من أجيال الأمة ما وجد في الجيل الأول، كان في التابعين 30 تابعيا لو قيل لأحدهم القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا، يعني يبذلون يعني قصارى جهدهم في الطاعة والعبادة. وذلك ابن مسعود قال للتابعين: لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر صلاة وأكثر حج وعمرة وذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وطبعا زهد في الدنيا والرغبة في الآخرة هو الذي يدعوهم إلى هذا البذل. وأنا أذكر بعض الأمثلة للصحابة الكرام حتى يظهر هذه العلامة كانت جلية واضحة في هذا الجيل الأول. في معركة اليمامة، وكانت بين المسلمين في دولة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبين المرتدين من بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب. لما دخل المرتدون الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب، طلب البراء ابن مالك أخو أنس ابن مالك من أصحابي أن يجعلوا على ترس، يعني على درع، وأن يحملوا على أسنة الرماح، وأن يلقوه عليهم من فوق سور الحديقة. فهو يريد أن ينزل عليهم من فوق سور الحديقة من أجل أن يقاتل وحده جيشا وصفه الله عز وجل بقوله: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فالمفسرون مجمعون على أن المراد بهم المرتدين من بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب، وفعلا قاتل وحده هذا الجيش حتى تمكن من فتح الباب لإخوانه ودخلوا من باب الحديقة يقتلون في المرتدين حتى وصلوا إلى مسيلمة الكذاب لعنه الله وقتلوه. أيضا يعني في غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 3000 من أصحابه وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وودع الناس قواد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ذهبوا يعني إلى مكان يسمى ماب بجوار المؤتة بلغهم أن الروم ينتظرونهم في 100,000 من الروم و 100,000 من العرب المستعربة في شمال الجزيرة، يعني 200,000. فبعضهم قال: نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم نستشيره، إما أن يمدنا بمدد أو يأمرنا فنمضي لأمره. فقال لهم عبد الله بن رواحة: إن الذي تخافون منه للذي تطلبون الشهادة في سبيل الله. فعزموا على ملاقاة يعني هذا الجيش مع هذا التفاوت يعني في العدد. قالوا: أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم، يعني لا يدرون كيف قتل من كثرة الرماح التي وجهت إليه هذا القائد الأول. فأخذ رأي القائد الثاني وهو جعفر بن أبي طالب، قالوا: فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها. بذلك يقول هو أول من عقر في الإسلام عملية استشهادية، دخل بالفرس في وسط جموع الروم وضرب بالسيف رقبة الفرس، يعني قطع نفسه طريق العودة وأخذ يقتل في الروم، وكان يحمل الراية بيمينه فقطعت يمينه، فحملها بيساره فقطعت يساره، فحملها بين عضديه فضربه رجل من الروم بسيف فقسمه نصفين، وكان يقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. لما قتل أخذ الراية القائد الثالث عبد الله بن رواحة فتردد بعض التردد، ثم قال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما، يعني فعل صاحبيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، إن تفعلي فعلهما هديتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابة الكرام في مسجد المدينة، لا أقول لكم يعني ينقل على الهواء، بل بالوحي الصادق من السماء يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عز وجل عليهم. فنقول وقال ابن الوليد، نقول هذه أمثلة من جهاد الصحابة، فلم ترى هذه الآيات في البذل والتضحية كما وجد في الجيل الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف الصحابة بأنهم مفاتيح نصر ومفاتيح عز، ولم يقتصر جهادهم على جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في اليرموك والقادسية والمعارك التي كانت في عصر الخلفاء والعصور المتقدمة في الإسلام، يعني بذلوا دماءهم أيضا من أجل فتح البلاد وقلوب العباد بدعوة الإسلام. فهذه العلامة الثالثة، وكانت أيضا واضحة جلية في الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهم أولى الناس بهذه الآيات. بل يعني كأن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق: من يرتد منكم عن دين، لما ارتدت العرب أتى الله عز وجل بأبي بكر والذين معه من الصحابة الكرام، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ودي العلامة الرابعة: لا يخافون لومة لائم، يعني لا يبالون، يعني إذا أرضوا ربهم عز وجل فيجهرون بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل جهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. فجهاد الكلمة. وأيضا الصحابة كان يعني لهم أيضا مواقف عظيمة في الجهر بالحق غير هائبين ولا وجلين. العلامة الخامسة في سورة يعني آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني قال بعض السلف: ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهي علامة، وهي أيضا يعني من أسباب المحبة. فجعل الله عز وجل اتباع الحبيب علامة على محبته عز وجل. قال بعض الصحابة: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله عز وجل أن يجعل لحبه علامة، فنزل قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالله عز وجل أمرنا باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعبدنا باتباعه، وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة مطلقة. ثم قال: وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر هم الحكام وهم العلماء الذين يعملون بشرع الله عز وجل، مرتبطة بطاعتهم لله عز وجل. كما قال أبو بكر: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بافتراق الأمة، وقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس. فدل على اتباع السنة. وقال وكان يقول في خطبة الحاجة: أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأخبر عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة، وقال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. وطبعا هذه لفظة مجملة، يعني قد يدعيها كل أحد أنهم هم الجماعة، فالتكفيريين يعتقدون أنهم هم الجماعة، والشيعة يعتقدون أنهم هم الجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن يعني صفة هذه الجماعة، فقال في رواية يعني أخرى الحديث: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلم يقصد أي جماعة في أي مكان بأي فكر بأي عقيدة، أي مجموعة يعني يعني مجتمعة مثلا تبقى هي الجماعة في أي مكان، ولكن يعني قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك الإمام المبارك لما سئل عن جماعة قال: أبو بكر وعمر. يعني كأنه يقول الجماعة هم جماعة الصحابة، وسادات الصحابة هم أبو بكر وعمر. قيل: قد مات أبو بكر وعمر، قال: فلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان، فقال: أبو حمزة السكري جماعة. فهي جماعة لا عقيدة معينة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هي جماعة عبر الأجيال، في مقدمتها الصحابة التابعون لهم بإحسان، في أئمة الحديث، زي البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابو حاتم الرازي وابو زرعه الرازي والدارقطني وغيرهم من علماء الحديث والجرح والتعديل، ائمه الفقه الائمه الاربعه الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفه، ائمه التفسير كالقرطبي وابن كثير وغيره من الائمه، وفيها طبعا شيخ الاسلام ابن تيميه. فنحن مع هذه الجماعه عبر القرون، وامام هذه الجماعه التي نواجهها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصف الاول يعني في هذه الجماعه الصحابه الكرام رضي الله عنهم. فنقول من علامات محبه رب الارض والسماوات اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الامام الزهري: الاعتصام بالسنه نجاه، لان السنه كما قال مالك مثل سفينه نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. من علامات محبه الله عز وجل كثره ذكر الله عز وجل. فكما يقولون القلوب كالقدور وألسنتها مغارفها، فإذا امتلأ القلب بحب الرب عز وجل تحرك اللسان بذكر الله عز وجل. فيقولون: المحب طائر القلب كثير الذكر، متسبب إلى الله عز وجل بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا. وقال المحب: لا يجد الدنيا لذة ولا يفطر لسانه عن ذكر الله، يعني ليست متعته في الطعام والشراب والشهوات والشهرة والجاه والسلطان، ولكن يعني في ذكر الله وفي طاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. الذكر عبادة من أخف العبادات يعني على الجوارح، ومع ذلك يعني أكبر الأعمال، كما سئل يعني أحدهم يعني عن أكبر الأعمال قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: وذكر الله أكبر؟ وقال الشيخ الإسلام تيمية في قوله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر، إن هي تشتمل على مقصودين عظيمين، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي إقامة لذكر الله، وكونها إقامة لذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. الذكر هو الباب المفتوح بين العبد وبين ربه، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وتلاوة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. فهو باب مفتوح بين العبد وبين ربه، لم يرخص في ترك الذكر في أي حال من الأحوال. يعني عند لقاء العدو يرخص في الإفطار، يعني حتى يتقوى الناس على القتال بالإفطار، وتقصر الصلاة أو تصلى صلاة الخوف وصلاة الطلب والمطلوب، يعني إيماء، يعني يحرك يعني رأسه ويعني يقرأ، وهو إذا كان طالب يعني يهرول خلف يعني كافر أو واحد يجري وراءه. ومع ذلك لم يرخص في ترك الذكر، لأن الذكر عند الشدة علامة المحبة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن طلب بن شداد كان شاعر جاهلي، يعني كان يستدل على حب لمحبوبته أنه يذكرها يعني عند القتال. يقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. لبان الأدهم يعني صدر الأدهم وهو فرسه، كأن كثرة الصيام موجهة إليه كأنها حبال مدلاة في بئر. فنقول يعني أن الذكر عند الشدة علامة المحبة. كذلك يعني الإنسان يعني آخر شيء يذكره قبل أن ينام هو ذكر الله عز وجل: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها لما تحفظ يا عبادك الصالحين. أول ما يستيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فيكون الذكر آخر شيء يتكلم به قبل نومه، وهو أول شيء يتكلم يعني به عند استيقاظه. فمن علامات المحبة كثرة ذكر الله عز وجل. من علامات المحبة يعني الاجتهاد في الطاعة والتلذذ بالطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي حتى ترم ساقاه، تتورم ساقاه، وحتى تفطر قدماه، يعني تشقق قدماه، فتشفق له عليه أمنا عائشة رضي الله عنها وتقول: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين، كأنها تقول له أنت لا تحتاج إلى عبادة كثيرة، أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فينبع أن هناك دافع قوي للعبادة أيضا، وهو شكر الله عز وجل عمله، آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالاجتهاد في الطاعة والعبادة من علامات محبة الله عز وجل. وكن لربك ذا حب لتخدمه، إن المحبين للأحباب خدامه. فالإنسان لما يحب إنسان بيبقى بيسعى في خدمته وتلبية طلباته والمصارعة يعني في ما يأمر به أو ما يحبه، فكل هذا من علامات حب الله عز وجل. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل. وقال بعضهم: أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر، لأني سعدت في قيام الليل. أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر. وقال ثابت البناني: عالجت قيام الليل سنة وتمتعت به 20 سنة. فتصبح هذه التكاليف التي تشق على نفوس الجاهلة هي سعادتهم وهي متعتهم، يتمتعون بها في الدنيا قبل أن ينقلبوا يعني إلى متعة الآخرة وجنة الآخرة. وقال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم: ما بقي من لذات الدنيا إلا 3: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. فنقول إن الإنسان يعني بيسعد بالطاعة ويجتهد في الطاعة والعبادة. من علامات محبة الله عز وجل محبة القرآن، كما قال ابن مسعود: من سره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، كيف أنت مع القرآن؟ فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. وقال بعض السلف بأن علامة حب الله حب القرآن، ومن علامة حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته. ففيش حد يقول أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جانب والسنة في جانب آخر. أو واحد يقول أنا بحب ربنا عز وجل وبيعد عليه اليوم والاثنين والأسبوع والشهر لا يختم القرآن، نقول له يعني ليست هذه المحبة. لو أحببت الله عز وجل لأحببت القرآن، وكان لك ورد قرآني كل يوم 5 أجزاء 10 أجزاء، بل تشتاق إلى القرآن، ويكون يعني أسعد وقت في يومك وقت الورد القرآني. تبطير الورد القرآني بيبقى أسعد وقت عندك وأنت تقرأ الورد القرآني. وإذا قصرت فيه أو لم تقرأه في يوم تحس بضيق، أو كأنك يعني ما أكلت مثلا شيئا تشتهيه، أو ما سعدت السعادة التي اعتدت عليها. يقول عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حب القرآن كان يقوم به حتى أشفق عليه ربه، وقال نزل قوله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. من كثرة حب القرآن كان يقوم به ويتلوه أناء الليل وأطراف النهار. وقال يوما لابن مسعود: اقرأ عليه القرآن، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ابن مسعود في سورة النساء حتى بلغ قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. فنظر فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يعني قال لأبي موسى الأشعري: إني استمعت إلى قراءتك الليلة. كان أبو موسى الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود، يعني كان حسن الصوت جدا بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقرأ في صلاة الليل وقف يستمع، وأخبره بأنه استمع إلى قراءة الليلة. فقال له أبو موسى الأشعري: لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. يعني كان زينه أكثر وجوده أكثر، يعني حتى يسعد النبي صلى الله عليه وسلم بسماع القرآن يعني أكثر. ففيش حد يدعي محبة الله عز وجل وهو هاجر للقرآن، يعني لا ليس له ورد قرآني يمر عليه. يقول أقل حاجة جزء، يعني قبل أن تنام يعني خلي المصحف جنبك، ولو شغلت طوال النهار لا تنام حتى تقرأ هذا الجزء، يقرأ في ربع ساعة تقريبا. فنقول يعني حب القرآن يعني حب لله عز وجل. تصور لو أن لك إنسان تحب غاية الحب وسافر وغاب عنك كثيرا وذهبت أخباره، ثم أرسل لك كتابا، كيف تفرح به؟ تجعله في جيبك، وكل شوية تخرج الكتاب وتنظر فيه، ولعلك تقرأ ما بين السطور. فالقرآن كلام الله، فاللي بيحب ربنا عز وجل يحب القرآن ولا يشبع منها القرآن. من علامة حب الله عز وجل كذلك حب الكعبة، لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه بقوله وطهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أطيف أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. حب الكعبة، إنسان يشتاق إلى الكعبة لأنها بيت الله. هذا المجنون، يعني مجنون ليلى، كان يقول أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. إنسان يحب، إنسان يحب بيته ويحب المنطقة التي هو فيها وكل ما يتعلق يعني به. فهذه من علامات يعني حب الله عز وجل، حب الكعبة، وأيضا يعني حب المساجد، لأن المساجد أيضا بيوت الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يتعلق بالمسجد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلى ظله، قال رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني حتى عندما يفارق المسجد ببدنه فقلبه في المسجد، زي النجفة والقنديل في المسجد يحن المسجد، هو أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج من المسجد. وإحنا طبعا يعني حرمنا من المساجد يعني في فترة وباء كورونا، واستشعرنا يعني يعني فقدان هذه النعمة العظيمة، نعمة المساجد. فنسأل الله تعالى ألا نحرم من بيوت الله وألا نحرم من الكعبة، وأن يسر الله عز وجل لنا يعني حجا أو عمرة في القريب العاجل. فنقول يعني حب الكعبة وحب المساجد أيضا من علامات حب الله عز وجل. من علامات حب الله عز وجل الغيرة لله عز وجل. اللي يحب زوجته مثلا يغار عليها، لا تخرج زوجته متبرجة يعني تسفر يعني عن مفاتنها مثلا أو سافرة. فالغيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد، لا أنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تحريم الفواحش لأن الله عز وجل يغار. فالغيرة هي حرارة القلب، الإنسان لا يرضى يعني بالسوء ولا يرضى بالفحشاء ولا يتحمل أن يرى المنكرات. وذكر الحافظ ابن رجب في الدوافع إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر الغيرة لله عز وجل إذا انتهكت يعني حرماته. وقال يعني بعض السلف تقريبا عمر بن عبد العزيز لابنه يقول وددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل، وقال بعضهم وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن جلدي قرض بالمقارض، يعني غير الله عز وجل أن تنتهك يعني حرماته. من علامات حب الله عز وجل أن تحب في الله، حب الرسل الكرام وحب الأنبياء وحب الصحابة وحب الملتزمين بشرع الله عز وجل، هذا من مكملات حب الله عز وجل. وبغض أعداء الله، بغض الكفرة. وطبعا المؤمن يحب من وجه ويبغض من وجه، يعني يحب من جهة إيمانه ويبغض من جهة معصيه. كذلك تحب ما يحبه الحبيب. أنس بن مالك كان في الصحيح كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، الدباء اللي هو القرع يعني في نواحي القصعة. فقال أنس بن مالك فما زلت أحب الدباء من يوم إذ، لما شاف الحبيب صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء ويحب الدباء فصار أيضا يحب الدباء. وإحنا لما قرأنا هذا الحديث أحببنا ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أنس بن مالك، لأن هذه من علامات المحبة أن تحب ما يحبه الحبيب. فهذا من علامات يعني حب الله عز وجل، أن تحب الرسل والملائكة والعلماء والدعاة المخلصين وملتزمين بشرع الله عز وجل. من علامات محبة الله عز وجل قبول في الأرض لما ورد في الحديث، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فيش حد يعني إلا ويحب الشيخ الحويني والشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدا والشيخ محمد إسماعيل، يعني العلماء لهم يعني محبة في القلوب. فإذا وجدت إنسان له قبول يعني في الأرض ومحبة والناس جميعا يحبونه، طبعا أهل الإيمان، فيعني هذه علامة على حب الله عز وجل له. وكذلك قال هرم بن حيان: إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. الإنسان لما بيحب ربنا عز وجل الله عز وجل مالك قلوب العباد، فيأتي بقلوب العباد ويرزق العباد يعني محبته. فرجل يمر على القوم يقول إن نحب هذا، فيقال لهم هل رأيتم منه شيئا، فيقولون لا إلا أننا نحبه. ورجل يمر على القوم يقول إننا نبغض هذا، فيقال لهم هل وجدتم منه شيئا، فيقولون لا إلا أننا نبغضه. ليه؟ لأن الذي يطلع على سر أمر العبد وعلى نيته هو الذي يملك قلوب العباد ويصرف قلوب العباد كيف يشاء. فمحبة القبول في الأرض من علامات محبة الله عز وجل. وقيل للناس سلام رجل يعمل عمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس، وفي رواية فيثني عليه الناس، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. ولذلك الإمام أحمد قال بيننا وبينهم أيام الجنائز، يعني بيننا وبين أهل البدع أيام الجنائز. فشوفوا جنائز الإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية، يعني ولما مروا على الناس بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ومروا عليه بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا فقال وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أولى أثنى الناس عليها خيرا وجبت لها الجنة، والثانية أثنى الناس عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فنقول يعني من يعني محبة الناس وثناء الناس خاصة عند الجنائز، لأن ساعة الموت الناس بتشهد بالحق وتتحرك الألسنة بالحق. وهذه الأمة أمة وسط يعني عدول، يعني الله جل يقبل شهادتهم. والناس سلم يعني جعل هذه الأمة أمة وسط ليكونوا شهداء على الناس، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم شهيدا. فبقيت لنا يعني عدة علامات نستكملها في الحلقة المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به